بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عن أسماء السور، وكنا قد تعرفنا على المراد بالسورة، ثم عدد سور القرآن، ثم فوائد تسوير القرآن، ثم أسماء سور القرآن. في أسماء سور القرآن كنا نقرأ من الموسوعة القرآنية المتخصصة، ووقفنا على مسألة تسمية القرآن وسر التسمية، ثم تكلم عن تعدد أسماء السور، وهل هو باجتهاد أو بتوقيف. عقد مسألة تتعلق بأسماء السور، هل أسماء السور بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه هو الذي سماها وأمر بتسميتها بهذا الاسم، أو أنه حصل بالاجتهاد؟ طبعا عندنا يعني ابتداءا أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه تسمية عدد من سور القرآن الكريم، وهذا ما نبه عليه الشيخ مساعد الطيار في كتابه، والعلماء أيضا ذكروا وسيأتي في أثناء الحديث، لكن نبدأ به. فهناك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها، مثل ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فسماها البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها عسرة ولا يستطيعها البطلة، والحديث في صحيح مسلم. ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، فهذه فيها تسمية من النبي صلى الله عليه وسلم لسور القرآن الكريم. لكن هل كل السور، هل الأسماء كلها توقيفية، أو هناك، أو هذه التسميات اجتهادية؟ ذكر المؤلف عندكم قولين، فقال للعلماء في ذلك مذهبان: المذهب الأول أن أسماء السور توقيفية، واستدلوا لذلك بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بعض السور كفاتحة الكتاب وسورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها، وبشهرة السور بأسمائها بين الصحابة رضي الله عنهم، وبتواترها بين أجيال الأمة حتى الحين، يعني حتى هذا الوقت. قال: دون أن يختلف عليها أهل قرن عن غيرهم، ولا أهل مكان عن من سواهم. قال الإمام السيوطي: وقد ثبتت، السيوطي الإمام في كتاب الإتقان في علوم القرآن قال: وقد ثبتت أسماء السور بالتوقيف. إذن هذا رأي السيوطي، يقول: وقد ثبتت أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والأثر، ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك. ومما يدل لذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان المشركون يقولون سورة البقرة سورة العنكبوت يستهزئون بها، فنزل إنا كفيناك المستهزئين، يعني يستهزئون بالأسامي، كيف البقرة وكيف العنكبوت. قال الدكتور عبد البديع أبو هاشم قال: وتعقبه الدكتور إبراهيم خليفة بقوله: إن كان مراد الحافظ السيوطي طيب الله ثراه من الثبوت الذي زعم مجيء الحديث في، إن كان مراد الحافظ طيب الله ثراه من الثبوت الذي زعم مجيء الحديث في كل اسم من أسماء سور القرآن على درجة صالحة للحجية من تواتر أو صحة أو حسن، فغير مسلم. وهذا صحيح، ليس هناك حديث على فيها تسمية لكل سورة. فإن الباحث المتقصي في كتب السنة وكتب التفسير بالمأثور يدرك لا محالة أن هذا مطلب عزيز المنال، وأن أقصى ما يظفر به في أسماء بعض السور آثار ضعيفة فردة لا ينجبر ضعفها، موقوفة أو مقطوعة في كثير من الأحيان، مما يدل على أن مثل هذه الدعوة التي ذكرها السيوطي وأنها بالتوقيف، أن مثل هذه الدعوة من صاحبها لو كانت قصده رحمه الله مجازفة. وما أورده من حديث ابن أبي حاتم هنا أعم من المدعى، فإن أقصى ما يدل عليه ثبوت التوقيف في خصوص ما سماه من البقرة والعنكبوت، فأما ما وراء ذلك فليس في هذا الحديث عنه عين ولا أثر، ويزيد على ذلك أن الحديث مرسل، يعني وهو من أنواع الضعيف. ثم قال المؤلف الكاتب هنا: قلت هذا كلام جليل، غير أنه يبدو لي رجحان القول بالتوقيف، وذلك لعدة قرائن. هناك قرائن، فالدكتور عبد البديع يرى أنها الأسماء توقيفية لعدة قرائن. القرينة الأولى: لا معنى لأن يسمي الله بعض السور دون بعض، عن هذه أدلة عقلية. لا معنى أن يسمي الله بعض الصور دون بعض، ليش يسمي بعضها ويترك بعض؟ لا معنى لهذا. لا يمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر من أسماء السور بغرض تحديد أسمائها، وإنما ربما كان هذا لمناسبة قراءة أو التنبيه على فضلها. يقول لا يمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر من أسماء، يعني الأسماء التي ذكر عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يقال بأن الأسماء هذه التي ذكرها هي الأسماء فقط لقصد التسمية، وإنما سماها لمناسبة، وهذه المناسبة التنبيه على فضلها أو غير ذلك. فالسور الأخرى عدم ذكره لأسمائها لا يعني أنه لم يسميها عليه الصلاة والسلام، وإنما لم تأتي مناسبة ليبين أن اسمها كذا. هذا معنى هذا الكلام. يقول أسامي سور القرآن جاءت على خلاف ما يسمي به الناس، فإن كانت السورة الأولى سميت بالفاتحة، فلما تسمى السورة الأخيرة لما لم تسمى السورة الأخيرة بالخاتمة، وإن سميت بعض السور بأوائلها؟ يقول لعل كلامه فإن كانت السورة الأولى سميت بالفاتحة فلم تسمى السورة الأخيرة بالخاتمة، يعني ليست على يعني جنس ما يراه الناس بعقولهم، وإنما هناك توقيف. قال وإن سميت بعض السورة بأوائلها فلم يطل ذلك في البعض الأكثر، وإن سميت وإن سميت بعضها بأغرب ما فيها فلم يتوافر ذلك، أو وإن سميت بعضها بأغرب ما فيها فلم يتوافر ذلك في كل السور. فلو عرضت سورة النمل، فلو عرضت سورة النمل على اجتهادات البشر لذهبوا إلى تسميتها بسورة الهدد مثلا، لأن قصتها أعجب من قصة النملة، ودوره أغرب من دورها. إذا المسألة ليست مسألة مبنية على الاجتهاد، وإنما هي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أربعة، سر الحكيم وراء أسماء السور، والمناسبة الدقيقة بين اسم السورة وموضوعها العام ونحو ذلك من وجوه الإعجاز في هذا الخصوص، كل ذلك يحيل أن تكون أسماء السور اجتهادية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، طبعا سنذكر القول الأقرب والله أعلم. المذهب الثاني أن أسماء السور اجتهادية، يعني اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم والعلماء، ولعلهم اعتمدوا في هذا على عدم ورود اسم كل سورة من طريق التوقيف، وإن وقع هذا لبعض السور. ويقول بعض المحققين، يعني هناك قول وسط، إن السور التي وردت أسماؤها بطريق التوقيف فتسميتها توقيفية، وما لم يبلغنا في اسمها توقيف فلا يقال فيها بالتوقيف، يعني أن ما ثبت فهو توقيفي وما لم يثبت فليس بتوقيفي. وهذا يمكن أن يكون قولا ثالثا، وهذا ما ذكره الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع في كتاب له عن أسماء سور القرآن الكريم، فتكلم في مسألة التسمية، وهل هي توقيفية أو لا، عقد لها مبحث تسمية السور، هل هي توقيفية أو اجتهادية. فذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أن أسماء السور توقيفية، والقول الثاني هناك من يرى أن التسمية اجتهادية بدليل كثرة الأسماء، والقول الثالث أن بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي، وهذا القول الأخير. ثم ذكر الأقوال بأدلتها، وخلص إلى قال: والذي يظهر أن هذه التسميات الاجتهادية قد اشتهرت وانتشرت واستقرت على ما كانت عليه واستغني بها عن غيرها، ولذا لم يزد المتأخرون على ما ورثوه عن السابقين في هذا الشأن إلا ما اصطلح عليه بعض طلاب كتاتيب التحفيظ من بعض التسميات العرفية. فالتسمية اصطلاح مستقر، وما كان منه اجتهاد فقد بلغ حده وانتهى عنده، وليست هناك حاجة إلى الزيادة عليها، وإنما الحاجة إلى جمعها وترتيبها والتدليل عليها ودراسة دلالاتها المختلفة المرتبطة بالسورة الواحدة أو بالقرآن كله. ثم قال: وقول من قال إن عدم تسمية بعض السور بما يناسبها كعدم تسمية سورة الحج بسورة السجدتين دليل على أن التسمية ليست اجتهادية، يجاب عنه بقول ابن عاشور أن من الحقائق المسلمة أن وجه التسمية لا يجيبها، يعني إذا كان هناك وجه للتسمية فإنه لا يجيب التسمية بهذا الاسم. فحاصل هذا الكلام أن كثير من الأسماء يظهر أنها كانت اجتهادية ثم انتقلت أو ارتقت إلى مرحلة الاستقرار والقبول لهذا الاجتهاد وجعله في حكم التوقيفي، يعني فكأن لها حكم التوقيف من حيث أن الأمر استقر عليها ولم يشكك العلماء فيها، وإنما رضوا بها وتناقلوها جيلا بعد جيل، لأن هذا يبين أنه لا ينبغي النزاع في التسميات. وإن كان هناك أسماء هي في الحقيقة اجتهادية، لكنها يعني ارتقت إلى مرحلة الشيء المستقر الذي له أشبه ما يكون بحكم التوقيفي. وعلى كل حال فالمسألة ولله الحمد يسيرة، ولا ينبغي الخوض في يعني مسائل قد لا يكون من ورائها نفع كثير، لكن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له، وقد تمت تسمية الأسماء من القديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم، واستقر الأمر وتناقله العلماء جيلا بعد جيل، فلا إشكال في هذا ولله الحمد، سواء قلنا بأنها توقيف أو اجتهاد، فإننا كلنا يعني متفقون على أن هذه الأسماء استقرت بهذا الأمر على هذا الأمر، ولا ينبغي التغيير فيها والتلاعب بها حتى لا يقع هناك نوع من التلاعب بالقرآن العظيم وبأسماء سوره. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بالمسائل الأخرى المتعلقة بسور القرآن في لقاء آخر ولقاءات أخرى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.